الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، نسأله المزيد من فضله، ونسأله أن يعطينا طرائق فهم الكتاب والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زلنا في مباحث السنة في كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وهي على أربع مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، فهذا يسلك الراوي أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول. الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل القول، ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت. نعم، لو كان ثم إكراه أو غفلة لم يكتفي بالسكوت، وهذا يسلط الراوي أن يقول أخبرنا أو حدثنا فلان قراءة عليه. وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا على روايتين إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه إذا أقر به كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر. وهل يجوز إبدال إحدى لفظتين أخبرنا وحدثنا بالأخرى على روايتين؟ وقيل لا يجوز أن يقول سمعت فلانا إلا بقرينة إرادة القراءة عليه. الثالثة الإجازة، وهي أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. الرابعة المناولة، وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني فهو كالإجارة وكالإجازة فيقول حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل إجازة لم يجز، وجوزه قوم وهو فاسد لإشعار السماع منه وهو كذب. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا تجوز الرواية بالإجازة ولا المناولة، وليس بصحيح، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين القريب. وإن قال هذا سماعي ولم يقل أروه ولم يقل إروه عني لا يجوز الرواية عنه لعدم الإذن فيها، وكذا لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه لذلك. لكن تقول وجدت بخط فلان، وإن قال هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري لم تجز روايته عنه ولا العمل به، ولا العمل به إن كان مقلدا، وجاز إن كان مجتهدا، لأن الناس كانوا يعتمدون على صحف النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة حاملها بصحتها دون سماع واحد منه. وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمع. فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز العمل به، وإن لم يذكر إذا غلب على ظنه سماعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لما علم من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شك في سماع حديث من شيخه لم تجز روايته عنه، كما لا يجوز شهادته عليه. ولو شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئا منه مع الشك لذلك. فإن غلب على ظنه سماع حديث فقيل يجوز اعتمادا على غلبة الظن، وقيل لا يجوز كالشهادة. فصل: إذا أنكر الشيخ الحديث قائلا لست أذكره لم يقدح فيه عند إمامنا ومالك والشافعي وأكثر أكثر المتكلمين، ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة وليس بصحيح، لجزم الراوي العدل وعدم تكذيب شيخه ومفارقة الرواية الشهادة، ولأن سهيلا كان يقول حديث القضاء: حدثني ربيعة عني أني حدثته ولا ينكره. فصل: انفراد الثقة بالزيادة مقبول كانفراده بحديث، ولاحتمال ذكر الحديث في مجلسين ذكرت الزيادة ولم يحضر من لم يذكرها إلا الواحد، واحتمال قبوله في أثناء المجلس وكونه عرض له ما يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل التمام، وكونه نسي الزيادة، فإن علم بها في مجلس واحد
فإن علم أنهما.
علم أنهما في مجلس واحد يقدم قول الأكثرين عندها بالخطاب، فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم المثبت ونقل القاضي فيه روايتان. فصل: تجوز رواية الحديث بالمعنى للمفرق بين المحتمل وغيره، والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور فيما فهمه قطعا. لا بالاستنباط، ومنع فيه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: فأداها كما سمعها، ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، ولأن الخطب والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة، ويجوز لمن تحمل شهادة العجمية أداها بغيرها، والشهادة آكد، والحديث حجة لنا لتفريقه فيه من العالم وغيره.
بين العالم وغيره،
ولأن الراوي بالمعنى راوي كما سمع، ولا يجوز إبدال لفظ بأظهر منه عند أبي الخطاب لاحتمال قصد الشارع ذلك. والله أعلم.
هذه مسائل من مسائل الرواية يذكرها علماء الأصول لأنه يترتب عليها قبول الخبر وصلاحيته لأن تؤخذ منه الأحكام الشرعية، ومن هنا نعرف الفرق بين البحث الأصولي وبحث أهل المصطلح في هذه المباحث. فأهل الأصول يعتنون بصلاحية الخبر لأن يؤخذ منه الحكم الشرعي، ولذلك في الغالب نجد عند أهل الأصول ذكر الاختلاف من هذا المنطلق. وأما بالنسبة للمصطلح فالغالب أن تبحث من جهة معرفة مصطلحات أهل الفن ومعنى كل مصطلح شرعي يستخدم في ذلك. تقدم معنا فيما مضى أن رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها ما يصرح فيه بالسماع، ومنه ما ينقل لفظه بدون تصريحه بالسماع، ومنه ما ينقله بالمعنى، ومنه ما يأتي فيه بصيغة المبني للمجهول. فتلك في مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نتكلم في مراتب رواية غير الصحابة عن شيوخهم، وهذه على أربع مراتب، وقيل عنها مراتب لأنها تتفاوت في الرتبة فليست على رتبة واحدة. أعلاها يعني أقوى هذه المراتب لكونها محل اتفاق ولكون الشيخ تكلم بها قراءة الشيخ، فعندما يقرأ الشيخ الأخبار والرواة عنه يسمعون ذلك من لفظ الشيخ، فهذا أعلى الدرجات، لأننا حينئذ نجزم بأن الشيخ ليس عنده غفلة ولا نوم، وإنما يكون حاضر الذهن قد عبر قد تكلم بالحديث بلفظه. ويشترط في هذا أن يكون الشيخ قاصداً الرواية عنه، مرات قد يخبر الشيخ بخبر ولا يقصد أن يروى عنه، فحينئذ لا يتحرز فيه، بخلاف ما إذا كان في مجلس التحديث، فإنه إذا حدث بالخبر فمعناه أنه قد تحرز فيه واجتهد في نقل الخبر على وفق ما سمعه، ولذا قال في معرض الإخبار وليس في معرض، يعني في معرض الإخبار والرواية وليس في معرض الحديث الجانبي، ليروى عنه أي ليتمكن الآخرون من الرواية عنه. ففي هذه الحال يكون هذا أعلى مراتب الرواية. إذا سمع الراوي شيخه يحدث بالخبر فماذا يقول؟ يقول حينئذ حدثني، لأنه قد تكلم بالخبر، لأن الشيخ قد تكلم بالخبر، ويقول أيضا أخبرني، ويقول سمعته يقول، ويقول قال فلان. الرتبة الثانية أن يكون التلميذ يقرأ على شيخه، أو أحد الرواة هو الذي يقرأ والبقية يسمعون، فهذه يقال لها العرض، عرض على الشيخ. وهذه الرتبة أقل من الرتبة السابقة، لماذا؟ لأن الرتبة السابقة كانت بلفظ الشيخ، وكان الإمام مالك لا يحدث بالرتبة الأولى، وإنما يستمع للخبر ولا يتكلم به، ولذلك نجد هذا جليا في من روى عن الإمام مالك. هذه الرتبة وهي رتبة القراءة على الشيخ لها درجتان: الدرجة الأولى أن يقول الشيخ نعم، أو يتكلم بكلمة تشعر بيقظته وإجازته للخبر، فهذه الرتبة مقبولة بالاتفاق وجائزة، ويتجوز الرواية بناء عليها. النوع الثاني من أنواع القراءة على الشيخ أن يكون الشيخ ساكتا، لا يقر ولا يعقب على كل خبر بأنه قد روى ذلك الخبر، إما بصيغة نعم أو نحوه، بل يسكت الشيخ. عند سكوت الشيخ وقع الخلاف، إذن الخلاف في النوع الثاني من القراءة على الشيخ، أما النوع الأول فمحل اتفاق، فالجمهور على أن القراءة على الشيخ مقبولة ولو سكت الشيخ، ويستدلون على ذلك بأن قالوا إن الشيخ لو كان لم يروي ذلك الخبر لما سكت ولنبه على عدم روايته لهذا الخبر، وقالوا بأنه لا قرينة تدل على وجود عدم الإقرار بهذه الرواية. وبعض أهل الظاهر قالوا بأنه إذا سكت الشيخ لم تقبل الرواية، لاحتمال أن يكون غافلا أو نائما أو مكرها، فنقول عند وجود القرينة على هذه الأمور لا نكتفي بالسكوت، لكن إذا لم يوجد قرينة فالأصل عدم الالتفات لهذا الاحتمال، ولو فتحنا باب الاحتمالات على جميع الأدلة لتوقفنا فيها جميعا، ومن ثم لا نلتفت لاحتمال إلا إذا قام عليه دليل. ما هي الألفاظ التي تقال في هذه الرتبة، رتبة القراءة على الشيخ؟ هذه يقول فيها أخبرنا، فلفظة أخبرنا تشعر بالقراءة على الشيخ. طيب هل يقول حدثنا؟ نقول إذا قال حدثنا قراءة عليه جاز. هل يجوز أن نطلقها؟ فنقول إذن هذه الرتبة تسلطنا لأن نقول أخبرنا قراءة عليه وحدثنا قراءة عليه. هل تجيز لنا أن نقول أخبرنا بدون زيادة كلمة قراءة عليه، أو نقول حدثنا بدون هذه اللفظة قراءة عليه على روايتين عن الإمام أحمد؟ الأولى أنه لا يجوز أن نأتي بلفظة أخبرنا وحدثنا في القراءة على الشيخ إلا إذا قلنا قراءة عليه. قالوا كما أنه لا يجوز أن يقول سمعت في هذه الرتبة، فكذلك لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا. والقول الآخر بأنه يجوز ذلك ولا حرج فيه، واستدلوا على ذلك بأنه لا زال كثير من الأئمة يحدثون بهذه الرتبة ويقولون حدثنا وأخبرنا، كما تقدم أن الإمام مالكا رحمه الله كان لا يحدث إلا بالنوع الثاني، يستمع للحديث، وكان الأئمة الذين حدثوا عنه يقولون حدثنا مالك وأخبرنا مالك بدون أن يقولوا قراءة عليه، ولأنه إذا أقره كأنه تكلم به، كأنه تكلم به. هنا مسألة، وهي إذا وجدت شيخك تكلم بإحدى هاتين الكلمتين حدثنا، فهل يجوز أن تبدلها بأخبرنا؟ ولفظة أخبرنا هل يجوز أن نبدلها بلفظة حدثنا؟ بعض أهل العلم يقول حدثنا للرتبة الأولى وأخبرنا للرتبة الثانية، وبعضهم يقول هما سواء، هما سواء. وعلى كل ينبغي أن نفسر مذهب كل راوي بما يراه. إذا وجدنا الراوي استخدم حدثنا وأخبرنا، فنفهم هذه اللفظة عنده بحسب المذهب الذي يسير عليه ويختاره في هذا الباب. هل يقول سمعت فلانا؟ نقول لابد من التصريح بأنه قراءة عليه، لئلا يشعر أن الشيخ هو الذي تكلم بالخبر. الرتبة الثالثة من مراتب الرواية الإجازة، والأصل في كلمة الإجازة أن تكون بمعنى الإذن، المراد بها الإذن في الرواية، الإذن في الرواية. وهي على أنواع متعددة ومراتب متفاوتة. أعلى هذه المراتب، أعلى مراتب الإجازة، هو المناولة، بأن يقول هذا الكتاب من مروياتي فروه، ويشير إليه، هذا إجازة، وهو في نفس الوقت مناولة. وبذلك تعلم أن طريقة المؤلف عندما جعل المناولة رتبة رابعة هذا فيه نظر، بل الصواب أن المناولة جزء من أجزاء الإجازة، وهو من أعلى مراتب الإجازة. والإجازة قد تكون لمعين، وقد تكون لجماعة، وقد تكون برواية حديث واحد، وقد تكون برواية أحاديث عدة، وقد تكون مقيدة بأحاديث معينة، وقد تكون مطلقة، كما لو قال أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي. وماذا يقول في هذه الرتبة الإجازة بأنواعها؟ نقول يقول فيها حدثني إجازة وأخبرني إجازة، ولا يجوز أن يقول حدثني ويسكت، لأنه يوهم أن الرواية كانت بالنوع الأول والرتبة الأولى، وهذا خلاف واقع الحال. طائفة أجازوا أن يقول حدثني في الإجازة، لكن هذا القول مرجوح لأنه يخالف الواقع، لأن لفظة حدثنا يشعر بوجود سماع للخبر. هل الإجازة بما فيها المناولة طريق صحيح للرواية؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم، هو طريق صحيح للرواية، ويستدلون على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض أصحابه كتابا ثم قال إذا أتيتم مكان كذا فافتحوا الكتاب واقرؤوه. قالوا هذا لم يوقفهم على ألفاظ الحديث، وإنما أجاز لهم أن يفتحوه بعد مدة، قالوا فهذا بمثابة الإجازة. ويشترط في هذا أن تكون الإجازة لأصل قد ضبطه الشيخ وتيقن منه. ورد رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف بعدم صحة الرواية بالإجازة والمناولة، وذلك لأنه لم يقع سماع بين الشيخ والتلميذ في هذه الأحاديث. والصواب هو القول الأول، قول الجمهور، لأن المقصود بالرواية أن نتيقن أن الخبر وارد عن ذلك الشيخ، وفي الإجازة نتيقن ذلك، وليس وعين الطريق الذي هو طريقة الرواية بالطريقين الأول والثاني ليس مقصودا لذاته، وإنما الرواية كلها يقصد بها التأكد من صحة الخبر، وهذا يحصل بالإجازة كما حصل في رواية الشيخ في قراءة الشيخ والقراءة على الشيخ. ولا بد في الإجازة من أن يكون لها إذن، ما إذا لم يأذن الشيخ بالرواية في الإجازة فإنه لا تصح الرواية، ولو قال هذا كتابي وهذا مسموعي. لماذا؟ لأنه قد لا يبذل الأسباب في التيقظ والتيقن من أن هذا الخبر من مروياته، ولذلك لا بد أن يصرح في الإجازة بإذنه في الرواية عنه. الطريق الرابع والمرتبة الرابعة من مراتب الرواية الوجادة، بأن يجد كتابا فيه خط شيخه الذي يعرفه، فهل يجوز له الرواية به وهل يجوز له العمل به؟ أما الرواية فلا نجيز الرواية بالوجادة. لأي شيء؟ لأنه لم يرويه عنه، وإنما يصرح، لا بد أن يصرح بأنه وجادة، يقول وجدت بخط شيخي، وجدت بخط فلان ونحو هذا، لتبرأ ذمته وليكون صادقا في خبره برواية هذا الحديث. ومن أنواع الوجادة أن نجد نسخة صحيحة من صحيح الإمام البخاري، هذه وجادة، فبالتالي هذا لا يجيز الرواية عنه. ولكن قد ينقل الإنسان ما فيه على جهة النقل لا على جهة الرواية، ولا يجيز هذا. وهل يجيز، هل الوجادة تجيز العمل بما نجده من مرويات الشيخ؟ نقول الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم الأول المقلدون العامة، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يعملوا بالأخبار، بل يجب عليهم سؤال العلماء، لأنهم لا يعرفون هل هذا الخبر صحيح وهل هذا الخبر محكم أو منسوخ، وهل هذا الخبر معارض بخبر آخر، وهل هو عام أو خاص، ومن ثم وجب عليهم سؤال أهل العلم. وأما إن كان الناظر فيها من أهل الاجتهاد فإنه إذا تيقن من صحة النسخة فحينئذ نصحح له العمل والفتوى بذلك. لماذا؟ لأنه قد تيقن أو غلب على ظنه أنه مما تصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب والرسائل إلى ملوك الأرض وأقطارها، فكان الناس يعملون بهذه الصحف ولا يتوقفون فيه، مع أنهم لم يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المؤلف هنا إلى وجود قول بعدم جواز العمل بما في الوجادة، وقد يأتي في بعض الأحاديث تقوية بطريق الوجادة، فمثلا كتاب أبي موسى في القضاء قد ورد بطرق ضعيفة وورد بطريق فيه وجادة بطريق صحيح فيه وجادة، فتقوت هذه الأسانيد ببعضها. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر مسألة أخرى، قال: إذا وجد سماعه بخط يوثق به، ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الوجادة؟ الوجادة هناك وجد خط شيخه، والمسألة هنا وجد خط نفسه، وجد خط نفسه لأنه قد سمع هذا الخبر وكان لا يذكر روايته لذلك الخبر، فهل يجوز له أن يعتمد على المكتوب مع أنه قد نسيه ولم يتذكره، أو لا يجوز له ذلك؟ نقول: إن غلب على ظنه أنه خطه وكان حافظا لكتبه يأمن من أن يدخل فيها الآخرون شيئا من الأحاديث، فحينئذ يجوز له أن يعمل به ويجوز له أن يرويه متى غلب على ظنه أنه من سماعه، في مذهب أحمد والشافعي. وعند أبي حنيفة يقول: لا يجوز ذلك، والصواب هو القول الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب فيعتمد الصحابة على هذه الكتب إذا غلب على ظنهم أنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة في الشك، إذن لابد أن تفرقوا بين الظن والشك، فالظن أمر جازم احتمالان أحدهم، فالظن أمر غالب، فالظن فيه احتمالان أحدهما أقوى وأغلب، بخلاف الشك فإن الاحتمالات فيه متساوية. والوجادة والمسألة السابقة إذا وجد سماعه بخط يثق فيه، هذه من مسائل الظن. أما إذا شك في الخبر هل قد سمعه، كما لو شك وجد خبران عن فلان وقد سمع أحدهما لكن لا يعلم ما الذي سمعه وما الذي لم يسمعه، فحينئذ هل يجوز لنا أن نروي عنه؟ نقول: لا يجوز ذلك، لا، لأن الرواية مبنية على غلبة الظن، فلا يجوز أن نروي بناء على وجود الشك، كما هو الحكم في الشهادة، فإن الشهادة لا يجوز بناؤها على الشكوك والاحتمالات المجردة، ويجوز بناؤها على ما يغلب على الظن. أما إذا غلب على ظنه أن الخبر من مروياته فالصواب أنه يجوز له أن يرويه، لأن الشريعة قد أجازت العمل بغالب الظن بخلاف الشك. وبعض أهل العلم منع منه، قال: في الشهادة لا بد من اليقين والجزم، فهكذا في الرواية، ولعل القول الأول أظهر، إذ بين الشهادة والرواية فروق كثيرة. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إنكار الشيخ لرواية الراوي عنه، هل يقدح ذلك أو لا يقدح؟ ونقول إنكار الشيخ لرواية الراوي عنه على نوعين. الأول النوع الذي يجزم فيه، كما لو قال فلان حدثني شيخي فلان فقال الشيخ لم أحدث بذلك الحديث، وفلان قد أخطأ علي في نسبته هذا الخبر إلي، فحينئذ نحكم على هذا الخبر بأنه ضعيف الإسناد ولم يثبت، ولكنه لا يقدح في أحدهما، لا في الشيخ ولا في التلميذ الراوي عنه. النوع الثاني ما لم يجزم فيه بنفي ذلك الخبر، حدث التلميذ عن شيخه فقال الشيخ لا أذكر ذلك الخبر، يمكن أن يكون قد رواه عني لكن لا أذكره، فحينئذ هل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل؟ قال الجمهور نعم تقبل، وقال الكرخي من الحنفية بأنها لا تقبل، واستدل الكرخي بقياس الرواية على الشهادة، فإذا أنكر شاهد الأصل الشهادة أو قال لا أجزم بها ردت شهادة الفرع، والصواب هو القول الأول بأنه تقبل. ويدل على هذا أمور: الأمر الأول أن التلميذ جازم بالرواية والشيخ لم يجزم بتكذيبه، ومن ثم فالأصل أن قول العدل في الرواية مقبول. والوجه الثاني أن القياس قياس مسألة الرواية على الشهادة لا يصح لوجود الفروق بينهما، فإن شاهد الفرع لا يسمع له متى وجد شاهد الأصل، بخلاف الرواية فإن راوي الفرع يجوز له أن يروي ويجب على الناس أن يقبلوا روايته ولو كان شيخه موجودا راوي الأصل. ويدل على ذلك وقوع الإجماع، وقوع الإجماع في مسائل وروايات كان التلميذ يروي عن شيخه ثم بعد ذلك ينسى الشيخ فيقول حدثني تلميذي عني. ومثل المؤلف لهذا بما رواه سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح، فإنه قد حدث بهذا الخبر، قد حدث بحديث بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فكان يحدثه عن ربيعة، عن ربيعة، ثم بعد ذلك نسي ربيعة، فكان ربيعة يقول حدثني سهيل بن أبي صالح عني أني حدثته بكذا. ومثل هذا أيضا في حديث أيما امرأة نكحت نفسها، وهو من رواية عائشة، وقد حدث به الزهري عن عروة، ثم الراوي عن الزهري لما حدث به نسي الزهري، فكان الزهري يروي عن تلميذه عنه، فدل هذا على أن إنكار الشيخ لرواية الراوي عنه إذا لم تكن جازمة فإنه لا يرد الخبر بسببها. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة زيادة الثقة، هل زيادة الثقة مقبولة أو ليست بمقبولة؟ زيادة الثقة إن كانت تخالف رواية بقية الرواة فحينئذ ترد، لأنها تصبح إيش؟ شاذة، لأنه إذا خالف الثقة من هو أوثق فإنه ترد روايته. أما إذا لم يكن هناك مخالفة وزاد في الخبر فحينئذ هل تقبل الزيادة أو لا تقبل؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. طائفة قالوا بأنها تقبل، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الراوي للزيادة لو انفرد بحديث كامل لقبلت روايته، فهكذا إذا انفرد برواية جزء من الحديث. والدليل الثاني أن وجود الزيادة في الرواية أمر محتمل، كما لو لم يحضر أحد الراويين أول المجلس أو قام عن آخر المجلس أو حصلت منه غفلة أو لم يروي الخبر كاملا وإنما روى أحد الراويين جزءا منه لمناسبته. ومن أمثلة ذلك ورد في حديث إنما الأعمال بالنيات أن بعض الرواة رواه كاملا وبعض الرواة رواه قد سقط بعض أجزائه، كما في صحيح البخاري هذا الخبر، مرة نجده تاما ومرات نجده قد حذفت بعض جمله. ويدلك على هذا أيضا ما ورد في حديث عقبة بن عامر أنه جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في فضل الوضوء، فقال له فعجب منه، فقال له عمر ما قبله أعجب منه، وروى له حديثا آخر في فضل الوضوء وفضل الذكر فيه. وجاء في الحديث الآخر في حديث عمران بن حصين في حديث أول المخلوقات، استمع لأول الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم اقبلوا البشرى، ثم جاء بحديث أول المخلوقات، ثم بعد ذلك أتى آت لعمران وقال إن ناقتك قد ذهبت، فقام عمران يطلب ناقته ولم يستمع لي بقية الحديث. أشار المؤلف إلى مسألة، إذن عندنا الآن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الزيادة مردودة غير مقبولة، لأن راوي الزيادة كأنه يخالف بقية الرواة، وهذا فيه نظر، لأن الزيادة ليس فيها مخالفة، وفرض المسألة فيما لم يكن هناك مخالفة. واستدلوا ثانيا بأن من روى في القرآن زيادة لم نقبل منه هذه الزيادة ولم نجعلها قرآنا، إذا انفرد الراوي الواحد من الصحابة بلفظة في القرآن فحينئذ لا نجعلها قرآنا، فكذا في الحديث. وتقدم معنا أن القراءة الشاذة حجة لكنها ليست قرآنا، ويكفينا هنا أن نقول بأن هذه الزيادة حجة. والقول الثالث يقول بالتفريق بين أنواع الزيادات، ويقولون نرجع إلى أهل الفن في هذا الباب، فما قبلوه من الزيادات نقبله. وهذا القول قد سار عليه جماعة من المحدثين، لكنه لا ينضبط ولا يعرف الضابط فيه متى تقبل الزيادة ومتى لا تقبل. ولذا فإن الأظهر هو القول الأول بقبول زيادة الثقة. من صور الزيادة التي فيها مخالفة أن يروي راويان الخبر عن مجلس واحد فيزيد أحدهما زيادة يتعلق بها باقي الخبر، فحينئذ نحتاج إلى الترجيح بين الروايتين، رواية الزيادة والرواية الأخرى، والترجيح يكون بأمور منها رواية الأكثر، ومنها النظر في الحفظ والضبط، ومنها النظر في الإثبات والنفي. وسيأتي إن شاء الله باب مستقل في آخر هذا الكتاب عن أوجه الترجيح بين الروايات المتعارضة، ومن ثم لا نحتاج للتفصيل في هذا هنا. ثم ذكر المؤلف مسألة رواية الحديث بالمعنى. من المعلوم أن القرآن لا يجوز لنا أن نرويه بالمعنى، لأنه كلام الله عز وجل المعجز بلفظه، ومن ثم لم يصح استبدال لفظة بأخرى. وما ورد عن بعض الصحابة في هذا فهو إما لا يثبت عنه أو هو قول مرجوح. نبقى عندنا في رواية الحديث، هل يجوز لنا أن نروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ ونقول لا بد أن نحرر محل النزاع. فإذا كان فالحديث لا يجوز لنا أن نرويه بمعنى غير معناه، لأن هذا تحريف في الحديث النبوي، وكذلك وقع الاتفاق على أن الراوي الذي لا يعرف دلالات الألفاظ ولا يعرف المرادفات لا يجوز له أن يروي بالمعنى، بل يجب أن تكون روايته باللفظ. وكذلك لا بد أن يكون المعنى الذي روي به الخبر يماثل معناه، أن اللفظ الذي روي بالخبر غير اللفظ الأول يماثل معناه اللفظ الأول. ما إذا وقع اختلاف بأن كان أحدهما أكثر من الآخر في المعنى أو في الدلالة، فحينئذ لا يصح لنا أن نروي بالمعنى. إذن محل النزاع عرفناه الآن، رواية الحديث بالمعنى للعارف بمعاني دلالات الألفاظ، للذي روى لفظا بمعنى اللفظ الوارد قطعا لا اجتهادا. والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بحسب الشروط السابقة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشرع يترجم لغير العرب، ومن الشرع الحديث النبوي، وقد وقع الإجماع على جواز ترجمة أحكام الشريعة للعجم. فإذا كان هذا في العجم الذين لهم لغة أخرى فمن باب أولى أن يجوز رواية الحديث بالمعنى العربي. الدليل الثاني أن الصحابة رووا الخبر الواحد بألفاظ مختلفة، مما يدل على أنهم يروون بالمعنى، إذ لو كانوا ينحسمون في الرواية باللفظ لوقع الاتفاق على هذه الرواية. ويدل على هذا أيضا أن عددا من الصحابة صرحوا بأن روايتهم بالمعنى، يقول قائلهم أو بنحو ذلك أو بمعناه، مما يدل على أن الرواية بالمعنى كانت موجودة عندهم. وهناك طائفة من المحدثين منعوا الرواية بالمعنى وقالوا لا بد أن تكون الرواية بنفس اللفظ، ورد ذلك عن ابن سيرين وعن جماعة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ أن سمع مني مقالة فأداها كما سمعها. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه قال كما سمعها ولم يقل بما سمعها، والتشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. ثم قالوا ثانيا بأن الخبر فيه الثناء لمن روى الحديث كما سمع، وليس فيه القدح في من روى الحديث بمعناه. ولذلك قال في الخبر فرب قال رحم الله امرأ ان سمع مني مقال فأداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع. وهناك دليل آخر للجمهور، قالوا بأن الشهادة تجوز فيها الترجمة ويجوز نقلها بالمعنى، فهكذا في الرواية. لذلك لو سمع مقالة من أعجمي يجوز له أن يشهد بها وأن ينقلها باللفظ العربي، ولذلك قبل قول المترجمين في الترجمة. بقي المسألة الأخيرة، وهي هل يجوز إبدال لفظ بأظهر منه؟ لعل المراد بكلمة أظهر منه يعني أشمل في المعنى، أشمل في المعنى. وقال أبو الخطاب لا يجوز أن نبدل اللفظ النبوي بلفظ أظهر منه، لأن الشارع قد يكون قصد ذلك اللفظ، وقد يكون أراد تعمية بعض الحكم، ومن ثم لا يجوز إبدال لفظ بلفظ آخر أظهر منه في المعنى، ولا بد أن يكون مساويا له في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بمسائل الرواية. بقي عندنا عدد من المسائل المتعلقة بخبر الواحد، تريدون نقراها ولا نخليها الأسبوع القادم؟ ها؟ الأسبوع القادم دوخنا رؤوسكم. نسأل الله جل وعلا لكم التوفيق، وفقكم الله للخير، رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. أظهر يعني يعني أوضح في الدلالة أو أشمل. وفقكم الله الخير. تفضل الشيخ، في أمان الله، ستر الله عليكم.